أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخصوصية الخامسة أو السادسة من الخصوصيات المترتبة على هذه المواد عندما تكون بالغير أو عندما تكون بالقياس، أن الوجوب والامتناع بالقياس أعم موردا من الوجوب والامتناع بالغير، وإن كان بين اعتباريهما تباين. أما أنه يوجد تباين بينهما في الاعتبار، فلأن نظرنا إلى الوجوب بالغير والامتناع بالغير مغاير لطريقة نظرنا إلى المفهوم عندما نقسمه إلى واجب بالقياس أو ممتنع بالقياس، لأن الواجب بالغير يلحظ ذلك المفهوم من حيث كون الوجود أو العدم ضروريا له، وبمعزل عن قياسه إلى مفهوم آخر. غاية الأمر أن لحوق ضرورة الوجود أو ضرورة العدم لذلك المفهوم تكون مسببة عن الغير. وأما في الواجب بالقياس والممتنع بالقياس فلا نظر لنا إلى كون الوجود ضروريا لذلك المفهوم أو كون العدم ضروريا له، وإنما ننظر إلى ذلك المفهوم بنحو هل يكون هذا المفهوم عندما يقاس إلى وجود الغير واجبا على تقدير وجوده أو ممتنعا على تقدير امتناعه أو لا. فيوجد تباين في الاعتبار، لأن الاعتبار الأول اعتبار نفسي، والآخر والاعتبار الثاني يعني الاعتبار بالقياس اعتبار نسبي، يلحظ المفهوم مقيسا إلى غيره سواء كان واجب الوجود بالضرورة أو ممكن الوجود لذاته أو ممتنعا لذاته. وأما أنه يوجد بينهما عموم وخصوص بحسب المورد، فلما تقدم معنا في الدرس السابق من أن الواجب بالقياس هو الذي يفيد وجود علاقة لزومية بين المقدم والتالي، إذ يقال إن وجود ألف ضروري على تقدير وجود باء، وإنما تتحقق هذه الملازمة وهذه العلاقة اللزومية بين الشيئين إذا كان أحدهما، إذا كان المقدم علة للتالي أو معلولا له أو كانا معلولين لعلة واحد. فالمناط في العلاقة اللزومية وجود علاقة الاستلزام، أي وجود علاقة العلية بين المقدم وبين التالي. فلا يصدق الواجب بالقياس إلا في مورد يكون المقدم علة أو معلولا أو هما معلولين لعلة واحد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الواجب بالغير على ما عرفنا أيضا هو الذي يجب وجوده بسبب وجود علته، أي هو ممكن الوجود لذاته الذي صار موجودا بالضرورة بسبب أن علته قد وجدت. فنجد أن الواجب بالغير دائما يوجد تلازم بينه وبين علته التي أوجدته، ولذلك فكلما صدق الواجب بالغير صدق الواجب بالقياس، لأن الواجب بالغير هو الممكن الذي وجد بسبب وجود علته، فهذا الممكن الذي وجد بسبب وجود علته هو ضروري الوجود على تقدير وجود تلك العلة. فكلما صدق الواجب الغيري أو الواجب بالغير صدق الواجب بالقياس. وبعض ما يصدق عليه الواجب بالقياس لا يصدق عليه أنه واجب بالغير، وذلك كما إذا كان الواجب بالقياس مقيسا إلى معلول يشاركه في الاندراج تحت علة واحدة. نحن قلنا المناط في الواجب بالقياس يتحقق في موارد ثلاثة، من جملة تلك الموارد أن يكون عليكم السلام المقيس والمقيس عليه معلولين لعلة واحدة، فلا يكون أحدهما علة للآخر حتى يكون موجدا له، وحتى يكون الثاني موجودا بذلك الغير، بل هما معلولان لعلة واحدة. فيصدق الواجب بالقياس لأن وجود أحد المعلولين يقتضي بالضرورة ويكشف عن وجود المعلول الثاني الذي يشاركه تحت العلة الواحد، إلا أن وجود أحد المعلولين ليس موجودا بسبب ذلك المعلول الآخر وبغيره. فيصدق أن كل واجب بالغير هو واجب بالقياس، هذه الموجبة الكلية. ويصدق أن بعض الواجب بالقياس ليس واجبا بالغير، وهذه السالبة الجزئية. ولا بد تذكرون أن مرجع العموم والخصوص المطلق قضيتان، موجبة جزئية موضوعها الأخص، موجبة كلية عفوا موضوعها الأخص، وسالبة جزئية موضوعها الأعم. الخصوصية السابعة من الخصوصيات التي تترتب على البحث أيضا، السادسة وحاصله، أن التلازم والتضايف بين الشيئين تارة يكون بين وجوديهما لا بين مفهوميهما، وتارة ثانية يكون بين مفهوميهما ثم يسري ذلك التلازم من المفهوم إلى المصداق. أما التلازم الذي يكون بين المفهومين ثم يسري إلى المصداق فكالتلازم والتضايف بين العلو والدنو وبين الأبوة والبنو، فإن نفس تصور العلو موقوف على تصور الدنو، وكذلك تصور الدنو موقوف على تصور العلو، فالتضايف مأخوذ في مفهومهما، يوجد تلازم بينهما في مرحلة التصور، ويسري ذلك التلازم والتضايف من المفهومين إلى مصداقيهما، ولذلك كان العلو لا ينوجد خارجا إلا مع وجود الدنو، وكذلك الدنو لا ينوجد إلا مع وجود العلو. وهذا أيضا نجريه بين البنوة والأبوة وهكذا. وبين العلة والمعلول، بين مفهوم العلة ومفهوم المعلول. أما النحو الآخر من التلازم فهو أن لا يكون هناك تلازم بين الشيئين من حيث مفهومهما كالنار والحرارة، فإن تصور النار ليس موقوفا على تصور الحرارة، ويمكن حضور صورة النار في الذهن بمعزل عن حضور صورة الحرارة، فلا تلازم بينهما بحسب المفهوم، وإن كان هناك تلازم بينهما في الوجود. والوجوب بالقياس إنما يبحث عن العلاقة اللزومية بين الوجودات الخارجية، ولذلك فهو يشمل كلا هذين النحوين من التلازم، سواء كان هناك تلازم بين المقيس والمقيس عليه في المفهوم كالعلو والدنو، أو لم يكن هناك بينهما أي تلازم كالنار والحرارة. وإن كانت التفت، نحن قلنا في ما سبق العلة والمعلول، يعني مفهوم العلة ومفهوم المعلول، أما مفهوم مصداق العلة يعني مفهوم النار ومفهوم مصداق المعلول هو مفهوم الحرارة، فهذا لا يوجد بينهما تلازم فيه. هذا تقريبا كل ما ذكره العلامة قدس سره في هذا الفصل الثاني.
بس مثل البياض والأبيض مفهوما ومصداقا،
مش عم بسمع.
مثل البياض والأبيض مفهوما ومصداقا،
جيد.
تلازم
بين البياض
والأبيض
وبين الأبيض، كلما وجد البياض فقد وجد الأبيض، على حسب ما هو ماذا نعني من الأبيض. هل نعني،
لا مش الأبيض المعين،
هل نعني من الأبيض، خليك معي، هل نعني من الأبيض الذات التي تتصف بالبياض؟ جيد. فنعم، بسبب أن البياض عرض، والعرض عندما ينوجد خارجا فلا بد أن ينوجد في محل، ومحله هي الذات، هي الجوهر. فكلما وجد البياض فقد وجد ذات تتصف بأنها كيف؟ نعم، بلا أشكال، واضح. إذا كان هذا المعنى نعم، في تلازم.
لا
تصور البياض لا يتوقف على تصور الذات التي تتصف بأنها أبيض، لنا أن نتصور البياض بمعزل، ولذلك قلنا إن الأعراض موجودة لنفسها، يعني موجودة مستقلة وليست وجودات رابطة، وإن كانت نعم في الخارج ليست.
ما هو بس يتصور البياض بذهنه، ما بيتصوره كصفحة بيضاء، يعني بيعملوا موضوع.
لك أن تتصور البياض من دون ذات، التفت، يعني أنت تجعل الدماغ هو الذات التي تتصف بالأبيض.
يعني ما قام به، يعني الصورة اللي قام بالدماغ.
أنا أشعر بأنني أتصور البياض من دون ذات. طيب، الفصل الثاني انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس. هلا نقول المواد الثلاث ولا المواد الثلاثة؟
ثلاث. إذا تقدم العدد على المعدود على العدد فما في فرق، لأن ثلاثة ولا ثلاثة.
وأصل القاعدة أن العدد من الثلاثة إلى التسعة يختلف باختلاف المعدود، ويلحظ في الاختلاف حالة المفرد. الأصل مادة، يعني مؤنث، فيقال ثلاث مواد أو المواد الثلاث، إلا إذا تأخر العدد عن المعدود، فإنه حينئذ يقع تعارض بين قاعدتين، بين قاعدة العدد وهي أنها تقتضي الاختلاف، وبين كون ذلك العدد واقعا نعتا، وحق النعت أن يكون مطابقا للمنعوت. ولذلك وإن كان الأصل أن يقال المواد الثلاث، ولكن الأفصح أن يقال المواد الثلاثة رعاية للتطابق، لأن الصفة عين الموصوف مصداقا، فحقه أن تطابقها وتحمل عليها حملة مواطات. جيد، حتى ما نظنش ملبك بالمواد الثلاث ولا المواد الثلاثة. كل واحدة من طبعا قول العلامة انقسام كل من المواد، التعبير مسامح كما لا يخفى. كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان، فلا إمكان بالغير ثبوتا، ولا قياس، عفوا، ولا إمكان بالقياس إثباتا. وفي إثبات حتى. والمراد بما بالذات أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه، وإن قطع النظر عن كل ما سواه، يعني لا ينظر إلى أي مفهوم آخر ولا إلى أي حيثية زائدة على ذلك المفهوم. وبما بالغير ما يتعلق بالغير، وبما بالقياس إلى الغير أنه إذا قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به. خوش تقصير. فالوجوب بالذات كما في الواجب الوجود تعالى، كما في واجب الوجود تعالى، فإن ذاته بذاته تكفي في ضرورة الوجود له من غير حاجة إلى شيئا غيرها. يعني الوجود ضروري لذلك المفهوم، وهذه الضرورة نابعة من ذات ذلك المفهوم، بمعنى أنها عين الذات. والوجوب بالغير كما في ممكن الوجود الواجب وجوده بعلته، أي كما في ممكن الوجود الذي وجد بسبب أن علته قد وجدت. والوجوب بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل يأبى إلا أن يكون للسفل وجود، فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلو وراء وجوبه بعلته. والامتناع بالذات كما في المحالات، طبعا شو يعني وراء وجوده بعلته؟ لأنهما متضايفان، فهما معلولان لعلة واحدة، فوجود أحدهما يكشف عن وجود تلك العلة التي هي تستدعي وجود مضايفه. والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين. والامتناع بالغير كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته. شو يعني وجود المعلول؟ يعني كما إذا قيس الوجود إلى، إذا قيس ذلك المفهوم الحاكي عن مصداق المفترض إلى الوجود عندما لا تكون علته متحققة، فيقال إن هذا الوجود ضروري الامتناع عن ذلك المفهوم بسبب امتناع علته، كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته وعدمه الممتنع لوجود علته. يعني إذا قسنا المفهوم إلى العدم عندما تكون علة ذلك المفهوم متحققة، فيقال إن ذلك العدم يجب أن يسلب، يعني ضروري الامتناع، سلب السلب إيجاب. والامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضايفين إذا قيس إلى عدم الآخر، وفي عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر. يعني شوف، في الوجوب بالقياس كان التلازم بين المتضايفين، في الامتناع بالقياس كان التلازم بين أحد المتضايفين ونقيض مضايفه، لأن كل علاقة عنادية ترجع إلى علاقة لزومية. ولذلك قال كما في وجود أحد المتضايفين إذا قيس إلى عدم الآخر، يعني العلو بالنسبة إلى الدنو واجب، لأنه على تقدير وجود الدنو فيجب وجود العلو. ولكن إذن يعني الوجوب، التفت، فالعلو يجب أن يجامع الدنو. طيب نقيض الدنو ما هو؟ وعدم الدنو. فإذا كان العلو مجامعا للدنو فهو قطعا يكون معاندا لعدم الدنو، وإلا اجتمع النقيضان. ولذلك قال كما في وجود أحد المتضايفين إذا قيس إلى عدم الآخر، وفي عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر بالعكس. والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية، فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. طبعا هنا بحث طويل، ولكنه أرجأه إلى النهاية. قال فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. إذن التفتوا، إذن المثال للممكن بالذات هو الماهية، لأن ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، هذا سنحتاجه في الفصل الثالث. والإمكان بالقياس إلى الغير، شوف أتى بمثال افتراضي لا يمكن أن يتحقق خارجا، كما في الواجبين بالذات، ولذلك قال المفروضين. يعني إذا فرضنا أنه كان بالإمكان أن يتعدد واجب الوجود لذاته، ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر، ولا عدمه. لا، هو يأبى وجود الآخر. ليش؟ لأن واجب الوجود هو الوجود الصرف، فأي وجود واجب آخر سوف نفرضه، سوف حتى يتميز عنه، فلا بد أن يكون هناك حد فاصل بينهما، وإلا انتفت الاثنينية. ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر ولا عدمه، يعني أراد أن يمثل، أراد أن يبين هذه النكتة، وهي أن الواجب لذاته ما دامت ذاته تقتضي الوجود فلا يكون معلولا لشيء، والواجب الآخر كذلك فلا يكون أحدهما علة للآخر، لأن ذاته عين الوجود والوجود ضروري له، ولا يكون معلولا له، فحينئذ لا يكون هناك علاقة لزومية أو عنادية بينهما، فيكون وجوب الواجب الوجود الثاني على تقدير وجود واجب الوجود الأول ممكنا، يعني بالقياس إلى وجوده يكون ممكنا. وإن كان هذا المثال واضح البطلان، والعلامة يصرح في ذلك في مواضع كثيرة. ففرض وجود أحد، ولذلك قال كما في الواجبين بالذات المفروضين، ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر ولا عدمه، إذ ليست بينهما علية ومعلولية ولهما معلولة علة ثالثة. شوف أتى بالموارد الثلاث أو الثلاثة، نفس الكلام. طيب أتى جيد، أتى بالموارد الثلاثة ليش؟ ليدلنا على أن التضايف مرجع العلاقة بين المتضايفين إلى واحدة من هذه الثلاثة. وأما الإمكان بالغير فمستحيل، لأن إذا فرضنا ممكنا بالغير فهو في ذاته إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات، لما عرفنا أن هذه المواد حاصرة. قال إذ المواد منحصرة في الثلاث والأولان يوجبان الانقلاب، إذ كيف يكون واجبا لذاته ثم ينقلب إلى ممكن بالغير؟ يعني يلزم حينئذ أن ينقلب الشيء من كونه ذاته مقتضية للوجود إلى كونها غير مقتضية لا. والثالث يوجب كون اعتبار، يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغوا، لأنه حينئذ سوف يكون تحصيلا للحاصل. الفصل الثالث وهو شروع في الوقوف على خصائص واجب الوجود لذاته، وإن كان نفس هذا البحث سوف يتكرر الحديث عنه في المرحلة الثانية عشر. أما البحث عنها هاهنا فلكون واجب الوجود من الأقسام الأولية التي ينقسم إليها الوجود، فتندرج خصائصه تحت أحكام الوجود العامة. وأما بحثه هناك فلأنه سوف يبحث عن خصائص ذلك المصداق بعينه وهو الله تعالى. قال واجب الوجود والخصوصية الأولى التي تلحقه أن ماهيته إنيته، أو أن واجب الوجود لا ماهية له. أو أن ماهيته ليست شيئا آخر وراء وجوده الخاص، وهذا معنى الإنية أي الوجود. فقولنا إن واجب الوجود ماهيته إنيته تعني أن ماهيته هي عين وجوده، أو أن ماهيته أن لا ماهية له. وهذه التعبيرات قد وقعت موردا للاعتراض في كلمات كثير من الحكماء، لأن قولنا إن ماهية الشيء أن لا ماهية له ليس إلا جمعا بين النقيضين، إذ يقال إن ماهيته يعني له ماهية، وهذه الماهية أن لا ماهية له، فيلزم الجمع بين النقيضين. وهذا كتعبيرهم في مورد آخر بأن حده أن لا حد له، حده عدم الحد، وكتعبير الأصوليين عن ملاك الإباحة اللا اقتضائية إن ملاكها أن لا ملاك لها، فملاكها عدم الملاك. فإن عدم الملاك قد حمل على الملاك، وقد حمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة، فهذا جمع واضح بين النقيضين. وقد أجاد شيخ الإشراق السهروردي عندما دفع هذا الاعتراض بتصريحه بأن للماهية معنيين: ماهية بالمعنى الأعام، وماهية بالمعنى الأخص. أما الماهية بالمعنى الأعم فهي ما به يكون الشيء هو هو، أي حقيقة الشيء، ما به يكون الشيء هو هو، يعني نفس حقيقة هذا الشيء الذي لا يمكن فرضه إلا مع فرض تلك الحقيقة. وهذا المعنى للماهية يشمل الماهية بالمعنى الأخص، ويشمل الوجود، ويشمل العدم أيضا. وأما الماهية بالمعنى الأخص فهي ما يقع جوابا عن السؤال بما هو، أي إنها حدود الوجود الخارجي الذي ينتزعها، التي ينتزعها الذهن ويعقلها. وعندما نقول إن للواجب تعالى ماهية فنريد الماهية بالمعنى العام، إذ له حقيقة. وعندما ننفي عنه الماهية فنحن إنما ننفي الماهية بمعناها الأخص. فقولنا ماهيته أن لا ماهية له، مرده إلى القول بأن حقيقة واجب الوجود أنه لا حدود لوجوده الخارجي، بل هو وجود صرف لا يحده حد إلا عدم الحد. فماهيته عين ذلك الوجود، ولا ماهية حدية لذلك الوجود المنبسط. يقع الكلام بعد ذلك في إثبات انتفاء الماهية عن ذاته تعالى. شوف المطلب عليه إشكالات، ولكن نريد أن نأخذ المطلب كما هو أولا، ثم بعد ذلك نعلق عليه. حاصل الاستدلال أنه قد تقدم معا أنه من أمثلة أو لا مثال للممكن لذاته إلا الماهية، لأن الماهية ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. فلما كانت الماهية لا اقتضاء لها للوجود ولا للعدم، علم أن كل ما له ماهية فهو ممكن بذاته أو ممكن لذاته. فهذه قضية موجبة كلية، كل ما له ماهية فإنه ممكن لذاته، أو كل ماهية فهي ممكنة لذاتها. والموجب الكلية تنعكس بعكس النقيض الموافق إلى شو؟ إلى مثلها. عكس المستوي تنعكس إلى جزئية، وبعكس النقيض المخالف إلى سالبة كلية، وبعكس النقيض الموافق إلى موجبة كلية. فقولنا كل إنسان حيوان ينعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولنا كل لا حيوان فهو لا إنسان، لأن انتفاء العام يوجب انتفاء الأخص. وكذلك عندما نقول كل ماهية فهي ممكنة، فكل ما ليس بممكن لا ماهية لا ماهية أو كل ما ليس بممكن فهو لا ماهية له. وإذا أردنا أن نعكس إلى عكس النقيض المخالف، فكل ما ليس بممكن فليس هو ذا ماهية. على كل حال فنقول حينئذ لو كان لواجب، التفت قد ظهر إلى الآن أن كل ماهية فهي ممكنة وأن كل ما ليس بممكن فلا ماهية له. فنقول حينئذ لو كان لواجب الوجود ماهية فإن هذه الماهية حينئذ سوف تكون ممكنة، لأن الماهية بحسب ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. فلو كان لواجب الوجود ماهية لكانت الوجود وجوده تعالى عارضا على تلك الماهية. ليش؟ إذ الفرض أن الماهية ذاتها لا تقتضي الوجود ولا التفت. عندما نقول واجب الوجود له ماهية، يعني عندي وجود وعندي شو؟ عندي وجود وعندي ماهية. ومن جهة أن هذه الماهية لا تقتضي ذاتها الوجود ولا العدم، فهذا يعني أن الوجود الذي كان في جانب الماهية ليس ضروريا، وإنما لا بد له من موجد، لأن ذات هذه الماهية لا تقتضي ذلك الوجود الذي كان للواجب ولا تقتضي العدم. فخروج الماهية من حد الاستواء إلى أحد الطرفين لا بد له من مرجح، فيلزمنا حينئذ أن يكون هناك علة قد اقتضت لحوق الوجود لتلك الماهية. يعني شوف كمان الآن نقول الإنسان مثلا، هذا الإنسان الموجود له ماهية وماهيته لا تقتضي الوجود ولا العدم، إذن فهذا الوجود الذي للإنسان الآن ليس ضروريا، لأن الماهية لم تقتضي لا هذا الوجود ولا تقتضي عدمه. فاتصاف الماهية بالوجود سوف يكون بسبب أمر خارج. فلو كان لواجب الوجود ماهية لكان ذلك الوجود الذي للواجب عارضا عليه، لأن الماهية ملازمة للإمكان وذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، فكيف لحق ذلك الوجود واجب الوجود؟ فلا بد أن يكون هناك سبب وراء الوجود هو الذي اقتضاه، وهذه العلة التي اقتضت وجودها، عفوا هذه العلة التي اقتضت الوجود لواجب الوجود، لا يخلو حينئذ إما أن تكون هي النفس لهذه الماهية أو أن تكون شيئا آخر وراء الماهية. نعم، ولا يمكن أن تكون تلك العلة شيئا آخر، وإلا صار واجب الوجود معلولا لشيء آخر. هو واجب الوجود عبارة عن وجود وماهية. نفس أن نفترض ماهية والماهية ملازمة للإمكان، إذن هذه الماهية ذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، وهذا يعني أن لحوق الوجود لهذه الماهية ليس ضروريا، وكل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، أو فقل كل عارض معلل، لأن هذه الماهية ما دامت ذاتها لا تقتضي الوجود ولا العدم، إذن فالوجود عارض عليه وليس نابعا من نفس الذات، والعارض لائما لا بد أن يكون معللا، فلا بد أن نبحث عن علة لحوق الوجود للماهية، وهذه العلة إما هي النفس الماهية أو شيء من خارج واجب الوجود. فإن كان من خارج واجب الوجود فيكون واجب الوجود معلولا للغير. طيب، وإن كان نفس هذه الماهية ففيه إشكالات، منها أن هذه الماهية بحسب الفرق قد فرضناها غير مقتضية لا للوجود ولا للعدم. وثانيا أن هذه الماهية لو كانت هي علة وجود الواجب لوجب أن تتقدم على وجوده تقدم العلة على معلولها. التفت، إذا فرضنا أن هذه الماهية هي علة الوجود فلا بد أن تكون متقدمة عليه كما تتقدم العلة على معلولها، وحينئذ فتقدم هذه الماهية على الوجود يعني وجودها، يعني وجودها قبل الوجود، فوجودها قبل الوجود إما بوجود آخر غير ذلك الوجود أو بنفس ذلك الوجود الثاني، وكلاهما واضح البطلان، لأن الماهية إن تقدمت على الوجود بوجود آخر فننقل الكلام إليه ويتسلسل، وإن تقدمت عليه بنفس ذلك الوجود فيلزم تقدم الشيء على نفسه. وبهذا يظهر أن واجب الوجود لا ماهية له. طيب، إذن خلاصة الاستدلال أن الماهية كما عرفنا ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فهي ملازمة للإمكان. وعلى هذا فلو كان لواجب الوجود ماهية لكانت ماهيته غير مقتضية للوجود ولا للعدم، وإذ لم تكن ذات الماهية مقتضية للوجود ولا للعدم فهذا الوجود الذي للواجب سوف يكون عارضا على تلك الماهية، والعارض دائما يحتاج إلى تعليل، كل عارض معلل، فننقل الكلام إلى علة ذلك الوجود، إما هي نفس تلك الماهية أو شيء من خارج واجب الوجود، والثاني لا يمكن قبوله إذ يلزم أن يكون واجب الوجود معلولا للغير. والأول أي إن كانت الماهية علة للوجود فيلزم حينئذ أن تتقدم عليه رتبة كما يتقدم العلة على معلولها، ومعنى تقدم العلة على معلولها أن تنوجد تلك الماهية قبل وجود الوجود، وحينئذ هذا الوجود الذي للماهية إما أن يكون إما أن تتقدم على الوجود بنفس ذلك الوجود أو أن تتقدم عليه بوجود آخر بأن نفرض لها وجودا حتى تفيض فيما بعد ذلك الوجود الذي للواجب، فإن كان بنفس ذلك الوجود لزم الدور وإن كان بغيره لزم التسلسل، إذ ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الآخر الذي للماهية، ما هو الذي اقتضاه، نفس الماهية أو شيء آخر وهكذا.
عشان شغلنا خلاك كل الأصل، بس قلنا إحنا هي الماهية هي اللي عم تطلع هيك، ما خذ الفرض يعني فرضناها ما هي بطل لا بطل إذا طلع الوجب ولا عام.
نعم. آه. قلنا ذلك. قلنا في خلف الفرض. ولكنه لم يرجع إلى الملازمة. هلا سيتبين إنه كل هذا الكلام لا محصلة له حقيقة. طيب. وهذا الكلام. باطل مبنى وبناء سواء قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية أيضا. ليش؟ لأن الوجود والماهية ليسا جزئين خارجيين لواجب الوجود، وإنما هما جزآن تحليليان في الذهن، فالوجود عارض على الماهية أو الماهية زائدة على الوجود في الذهن، أما في الخارج فلا إثنينية في المقام، وحينئذ يكون ذلك المستدل قد وقع في الخلط عندما طبق قاعدة أن كل عارض معلل على أمر ذهني لا خارجي. توضيح ذلك أننا عندما نقول أو عندما نفرض لواجب الوجود ماهية فنحن لم نفرض له شيئا خارجيا يكون زائدا عليه أو يكون عين ذاته، وإنما نفرض أن الذهن في مقام التحليل له أن ينتزع حدا لواجب الوجود. فالقائل بوجود ماهية لواجب الوجود لا يدعي تركبه الخارجي من شيئين، وإنما يدعي أن الذهن في مقام التحليل ينتزع عن ذلك الوجود الواجب حيثيتين، حيثية مشتركة وحيثية خاصة. وحينئذ فحتى عندما عندما نفترض أن لواجب الوجود ماهية، فنحن لم ندعي أن هناك شيئا في الخارج يعرض على واجب الوجود أو على ماهية واجب الوجود. وقاعدة كل عارض معلل، إنما تنظر إلى شو؟ إلى المحمول العرضي، تنظر إلى الشيء الذي يعرض شيئا في الخارج، وليست ناظرة إلى العروض بهذا المعنى، بمعنى زيادة مفهوم على آخر. فلا يقع مصداقا لقاعدة أن كل عارض سوف يكون معللا، لأن هذه القاعدة إنما نستعملها في الأمور التي تعرض الأشياء خارجا، لا بمعنى العروض، هذا وهو زيادة مفهوم على آخر. ولذلك قلنا هذا البحث لا يستقيم لا على مبنى القائلين بأصالة الوجود ولا على مبنى القائلين بأصالة الماهية. نعم، هذا البحث ينسجم مع كلام المشائين، مش لأنهم قالوا بأصالة الماهية، لأنهم جعلوا الماهية أو زعموا أن للماهية وجودا خارجيا في جانب الوجود، لا أنه ما في الخارج شيء واحد ونحن ننتزع مفهومين اثنين. بعض المشائين أو المشاؤون بشكل عام زعموا أن الماهية لها وجود خارجي أو لها تحقق خارجي إلى جانب الوجود، وأن عروض الماهية على الوجود عروض خارجي. ولذلك هذا الدليل أصلا هو من أدلة المشائين، لأنه ينسجم مع كلماته. لا، هم لأنه مستدلوا على أن واجب الوجود لا ماهية له، بعد أن فهموا أن عروض الماهية للوجود عروض خارجي، قالوا لو كان الوجود ماهية لواجب الوجود ماهية فحينئذ سوف يكون الوجود عارضا، وهذا لا ينسجم على ما هو الصحيح من أن الماهية مجرد تحليل ذهني. يبقى عندنا سؤال في المقام، وهو أن واجب الوجود إذا كان لا ماهية له، فما معنى قولنا عندما نسأل ما هو هذا الشيء نقول واجب الوجود؟ أليست الماهية بالمعنى الأخص هي ما يقع جوابا عن السؤال بما هو؟ وعندما نسأل ما هو هذا الشيء يقول إنه واجب الوجود، هل هذا الجواب هو جواب ماهوي كقولنا هذا إنسان، أو هو جواب غير ماهوي كقولنا هذا موجود؟ هذا ليس جوابا عن السؤال بما هو. يأتي تتمة البحث، والحمد لله.